في ثلاث او اربع ملاحظات او نقط قبل ما ندخل في العمليه المشوريه. الملاحظه الاولى او النقطه الاولى الهامه هقولها من خلال اقتباسين، واحد لانتوني ستور واحد لكارل روجرز. بيقول انتوني ستور: لا يوجد في الحياه الاجتماعيه العاديه ما يضاهي الموقف العلاجي النفسي اي الموقف المشوري، لا يوجد. ربما التعاطف اللي اتكلمنا عنه في الكورس اللي فات، ربما التعاطف والاصغاء طبعا طبعا بالتاكيد يحصلوا في علاقات وفي مواقف اخرى بين البشر وبعضهم، على الاقل الصداقه لابد يحصل فيها نوع من التعاطف ونوع من الاصغاء. لكن اللي جاي كله في العمليه المشوريه هممني قوي انكم تاخدوا النوت دي الملحوظه دي من البدايه من الصفر، ان الحاله الاجتماعيه العاديه ما فيهاش موقف شبيه بالعمليه العلاجيه المشوريه، ما فيش. يعني اللي بيحصل في العمليه العلاجيه ما يشبهش اي نوع تاني من العلاقه، لا صداقه ولا زواج ولا حب ولا زماله ولا تلمذة ولا اي نوع من انواع العلاقات، حتى لو حصل نقاط تماس وتشابه في احيان كتير. العمليه المشوريه فريده جدا، لا يوجد ما يضاهيها تماما في الحياه الاجتماعيه. روجرز بيقول نفس الكلام، بيقول: تختلف العلاقه التي تتكون في العلاج النفسي عن كل ما سبق ان مارسه العميل المستشير من العلاقات الاجتماعيه. فمهم تحطوا النقطه دي في مخكم من الاول، وانا عارف ان برضو مش هندركها غير لما نجربها. مفيش اي علاقه عدينا بيها او هنعدي بيها هتبقى مماثله للعلاقه العلاجيه. النقطه الثانيه من الهام في البدايه ان احنا نوضح ان العمليه، وهي دي الكلمه، كلمه عمليه في حد ذاتها، المشوريه هي عمليه، is a process في حد ذاتها هي process، لانها الف بتتم حسب منهج، مش كيفما يتفق، يعني مش زي ما يحصل وكيفما تاتي الامور، لا، في منهج معين ماشي عليه المشير والمستشير معا. ب ليها عدة مراحل متداخلة، وجيم انها متدرجة في نفس الوقت، ليها مراحل، ده اللي هناخد فيه الكورس كله، متداخلة ومتدرجة. ايه هي العملية دي؟ ببساطة في البداية هي الرحلة اللي بتبدأ بين المشير والمستشير مباشرة بعد أول مقابلة، وبعد قبول الكيس، سامحوني في اللفظ، الحالة أو الكيس. وده في حد ذاته بيلفت نظرنا لأنه مش من المسلم بيه، ما هياش مسلمة إن أي مشير هيقدر يقبل أي كيس، أي قضية مشورية أو شخص، وانا مش عارف اللغه اصلها صعبه، فلو قلت يقبل اي شخص كاني بتكلم عن عدم قبول، واحنا قتلنا القبول غير المشروط بحثا في الكورس اللي فات، فاحنا ما نقصدش عدم قبول للشخص، لكن في كيس، في قضيه معينه، في حاله معينه، عشان كده قلت عذرا لما استخدم كلمه كيس، لا اقصد تشييق للشخص ولا تقليل من قيمه او قدر الانسان، لكن علشان افرق ما بين الشخص او الانسان وبين الحاله اللي هو فيها النهارده وهو جاي يطلب المشوره. الحاله اللي هو فيها دي لا تعبر عن انا كشخص طول العمر، طول حياتي. اوكي، فمهمه الملاحظه دي، انه مش مسلم بيه ان المشير هيقدر يقبل اي حاله مشوريه ترد اليه. ممكن يقبل بعض الاشخاص، ممكن لاسباب ثانيه بعض الأشخاص، سواء الأسباب دي أسباب شخصية عند المشير نفسه أو عند المستشير، أو أسباب تتعلق بالخبرة مثلا، في خبرة معينة أو خبرات معينة هتبقى مطلوبة في الكيس دي، المشير لا يمتلكها، ما المشير ده مش أومني باور، مش كلي القدرة. فالأسباب معينة أين كانت لا يستطيع المشير أن يعمل معها. الملحوظة الأخيرة، من المهم جدا أنه لو أمكن قبل ما تبتدي العملية أو العلاقة المشورية، وإحنا طبعا بقالنا سنين اتعلمنا بسبب خبرتنا سنين طويلة في المكتب أن إحنا نعمل استمارة لطلب المشورة، والاستمارة دي بنقعد كل كم سنة نعدل فيها وكبيرة، وبعض الناس بتنزعج ان ايه كمية الاسئلة دي وليه امشي في الاستمارة دي كلها. لو امكن بقدر الامكان قبل البدء حتى ان انا اقيم مستوى احتياج الشخص اللي جاي او الحالة اللي هو جاي بيها، عشان اميز بعض الامور، يمكن منها ان انا اميز انا هقدر اخده او مين هيقدر ياخده يساعده، مين يقدر يشتغل مع الحالة دي أو المشكلة دي. ربما أميز إن ده ما ينفعش يستنى في قائمة الانتظار في الويتنج ليست، زي ما احنا عندنا ويتنج ليست بالأشهر الناس بتستنى، ففي حاجة اسمها أزمة أو صدمة. وكان في ملحق عملناه في الكورس اللي فات مخصوص لعلكم قرتوه وأشجعكم إنكم تقروه تاني، عن التعامل مع الأزمات والصدمات أو لأي حالة أخرى تتطلب تدخل فوري، حتى لو تطلب الأمر مش بس عدم انتظار قائمة الويتنج ليست، لكن إن حتى العملية المشورية لا تمشي على النهج اللي هنتعلمه دلوقت. النهج ده هو النهج الاعتيادي، لكن لما يجي في حالة أزمة زي مشكلة طنطا، احنا رحنا طنطا طبعا، ده كسر اساسا للنهج. يعني النهج الطبيعي ان المستشير هو اللي لازم يجي المكتب ولازم يقدم الاستماره، ما بقاش عنده اتصال مباشر مع المشير، وشويه اشياء كتيره قوي في نهايه الكورس ده هنتكلم عنها، عن القواعد والاخلاقيات الايثكس او البروتوكول بتاع المشوره. فعاده في الازمات والصدمات احنا لا ما نقدرش نتقيد ولا نتبع النهج بتاع العملية المشورية، لازم نخرج عن النمط الاعتيادي طبعا بنسب. في حالة زي طنطا طبعا هنلم هدومنا ونروح طنطا نشتغل مع الكارثة اللي حصلت. حالات تانية هديله أولوية في الويتنج ليست، انه على طول يتقابل الاسبوع الجاي معايا، ما يستناش ولا اسبوع ولا شهر، على حسب. عشان كده مهم قوي ان اقدر اقيم الحالة. وهفكركم بالمستشيرة اللي حاولنا ناخد بعض ملامح عنها اللي كانت متسجلة فيديو الكورس اللي فات، اللي جاية من خلفية متحفظة صعيدية وجاية بشكوى اعتيادية، تشيف كومبلين. في حاجة اسمها التشيف كومبلين، يعني ايه الشكوى اللي هي جاية بيها؟ هي دي التشيف كومبلين، يعني جاية بتشتكي شكوى ما فيهاش اي شيء غير اعتيادي. الاستمارة واضحة، الشكوى واضحة اعتيادية، وبالمصادفة بنكتشف انها في ازمة حادة جدا وعاجلة جدا، هي مش ملتفتة ليها، لصعوبتها حاولت تداريها وتدور على الشكوى العادية اللي جاية بيها للمشورة، لان ميعاد الجواز قرب ودي كانت الكرايسيس اللي اكتشفناها، وهي مستحيل انها تتمم الجواز، لدرجة انها افصحت عن انها لو الجوازة ما اتفشكلتش لوحدها هنتحر. ده كان الحل امامها انها تنتحر، انها مستحيل تتمم الجواز ويتقفل عليها باب هي وشريك حياتها. والحالات دي على فكرة شائعة، لحد يفتكر ان دي حاجة استثنائية، دي شائعة، بس هي طبعا كانت كرايسيس هنا لان ميعاد الجواز قرب. فهل المشير في حالة زي دي هيغض النظر عن الأزمة اللي دفعت المستشيرة للتفكير في الانتحار ويروح ورا الشكوى الرئيسية اللي جات بيها المستشيرة؟ طبعا لا، لازم تناول الأزمة دي مباشرة دون أي انتظار للمسار المعتاد للعملية المشورية اللي هندرسها في الكورس ده. خلصت الملحوظات كده، ودي كانت اخرهم اللي هو تقييم الاحتياج، لازم الاحتياج يقيم. نروح للمسار بقى الاعتيادي. عاده العمليه المشوريه بتشتمل على ثلاثة فيزز، ثلاث مراحل. طبعا بعد شويه هدخل في اربع مراحل، فهنا ده بس مجرد فرق في اللغه العربيه انها المراحل دي غير المراحل دي، لكن ما عندناش كلمه بديله. المراحل اللي هتكلم عنها دلوقتي دي مجرد حاجه سريعه لتقسيم العمليه المشوريه. واحد هو تكوين العلاقه المشوريه، ودي خدنا فيها الكورس اللي فات كله. اثنين العمليه العلاجيه نفسها، ودي اللي هناخد فيها الكورس ده بالتفصيل من غير ما نتعرض للمدارس والتقنيات العلاجيه، مدارس العلاجيه والتقنيات العلاجيه مش هنتعرض ليها، دي طبعا تحتاج كورس خاص لوحده وتحتاج عملي اكتر من النظري، عشان كده هنأجلها للانترن لفتره التدريب العملي. الكتب بتاعتها موجوده ولا زالت قائمه في الكورس ده، لكن هي تحتاج عملي اكتر منها نظري، فهنسيبها نسيب العملي بتاعها لما ندخل الانترن. والمرحلة الأخيرة هي إنهاء المشورة والمتابعة، متابعة معرفش قد إيه كم مرة على حسب، لغاية ما تنتهي المشورة زي ما ابتدت بالتدريج في تكوين العلاقة العلاجية ببطء من الصفر وطالع، هتنتهي يمكن بالتدريج برضو فيدينج. دي مراحل سريعة غير المراحل الأربعة اللي هنقضي فيها الشهور اللي جاية. قبل ما ندخل في المراحل الأربعة الأساسية اللي هنقضي فيها الشهور كلها، عايز أقف مرة تانية مع إريك فروم وكارل روجرز. إريك فروم وكارل روجرز زي ما روجرز قدم لنا في الكورس اللي فات لو تفتكروا بعض النقاط الهامة اللي ضروري إنها تتوفر في المشير، خواص ومقومات. هنا بيقدموا لنا حاجة مختلفة، مقومات من الجيد والهام انها تتوفر في المستشير لكي تعمل على نجاح العملية العلاجية، لانها هتهيئ بيئة. دي الكلمة اللي استخدمها يمكن روجرز، انها هتعمل بيئة ومناخ يؤدي للنجاح، يقود، يساعد على النجاح. وربما كانت المقومات دي واحدة من دواعي، بدون قطع طبعا، ليس قطعيا، ان المشير عموما ينتظر، لا يقرر الا يبدأ مع مستشير ما لانه شايف ان المستشير ده مش جاهز بدرجة كافية لبدء العملية المشورية، مش جاهز بدرجة كافية. فهي مش حاجة قاطعة، ليست شروط، ليس بالضرورة أن يكون المستشير مهيئ تماما سوبر جاهز يعني. لكن اللي قالوه فروم وروجرز إنها كل ما تتوافر المقومات دي فأنت بتساعد على نجاح العملية المشورية. فهي لو مش متوافرة خالص فيمكن ده يكون سبب من الأسباب اللي ما تقدرش تشتغل فيها مع المستشير. انا قلت ان في اسباب كتيره ممكن تخلي عمليه بدء المشوره دي تتعلق وتقف، لان خوض معركه المشوره يا جماعه مش سهله. فالمستشير اللي مش جاهز بدرجه ما، مش 100%، مش ما عندوش اي جهوزيه واستعداد، المعركه دي مش هيخوضها، والمشير اصلا مش هيعمل له سحر. كذا مرة أقول المصطلح ده ولازم كلنا نتفق عليه بشدة، المشير مش حاوي، مش ساحر، مش شيخ طريقة، مش هيعزم على المستشير بشوية تعويذ ويصلي له ويحط إيديه عليه فالمستشير يخف. مفيش قوة خارقة في إيد المشير. أوكي؟ إريك فروم حط سبع مقومات يمكن. أول واحدة أن يصل المرء حقا، ده اللي بيقوله فروم، أن يصل المرء حقا إلى الإحساس بعمق معاناته، المرء اللي هو المستشير هنا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يتلامس مع آلامه بدل ما ينكرها ويهرب منها. كلمة عمق كلمة يمكن تبدو كأنها مبالغة، ما أعرفش ليه استخدمها إريك فروم، بس هو أدرى، هو الأستاذ مش أنا. لو المستشير ما قدرش يتلامس بدرجة عميقة معينة مع ألامه واستمر في أنه يعمل ديستراكشن أو يهرب منها، فده عنصر ضد نجاح العملية المشورية بشدة. واحد. اتنين، أن يكون لدى المريض أو المستشير، هما كانوا بيقولوا مريض زمان، أن يكون لدى المستشير فكرة ما، والفكرة ما ده التعبير ده هو المفتاح عندي هنا، مش فكرة كاملة لكن فكرة ما عما ينبغي أن تكون عليه الحياة. إحنا بنسميها هنا أن يكون عنده ثقافة نفسية عامة. أنا عايز أقول أن في رأيي أن 27 سنة اللي قضيناهم في مكتب المشورة اللي فاتوا كانوا يدوب بيبنوا الثقافة النفسية العامة في مجتمعنا المصري، يدوب مش أكتر من كده، لأن مجتمعنا ما كانش عنده أي ثقافة نفسية، فما كانش في حد في سنة 90 العصر ده هيقدر يبقى متعرف عليه. فيش حد في سنة 90 هيروح جلسة مشورة، فيش حد هيفهم يعني إيه الكلمة دي. فإريك فروم بيقول أن يكون لدى المستشير فكرة عامة عما ينبغي أن تكون عليه إيه الحياة، الحياة المفروض تبقى إزاي، الحياة إيه هي الصحة النفسية، إيه هو الوضع الصحي للأمور في الحياة، فيقدر يتعرف على أنه في وضع صحي مفروض تكون عليه الأمور، وبالتالي هو في خلل، في انحراف، في أنه مش قاعد في الوضع الصحي ده، مش عايشه، فعشان كده هو محتاج مساعدة. مهمة قوي المعرفة دي. وبيكمل إريك فروم في نفس النقطة بيقول أو يمكن القول أن يكون لدى المستشير رؤية لما يريد أن يصل إليه، هو عايز يوصل لإيه. دي كلمة فلسفية أكبر، وإريك فروم فيلسوف كتب فلسفة أكتر ما كتب علم نفس. الجملة دي في رأيي هي تبسيط للجملة الأولى بتاعته، إن هو ماذا ينبغي أن تكون عليه الحياة، دي جملة فلسفية، لكن هنا أسهل شوية، ده تعبير أفضل وأدق، إنه المستشير عارف هو مفروض يوصل لإيه، إيه العجز اللي عنده، إيه الإخفاق، الصعوبة اللي هو رايح يطلب لأجلها مشورة، لأنه عارف إنه مفترض إنه يعيش بالطريقة الفلانية في علاقاته، في زواجه، في علاقته بنفسه حتى. النقطة الثالثة لإريك فروم إن يكون عند المستشير جدية في الحياة عموما وفي المشورة خصيصا. بالطبع طبعا اللي عنده الجدية في الحياة بصورة عامة هيبقى جد في العلاقة المشورية طبعا. فإذا المستشير ما عندوش الجدية دي في الحياة عموما غالبا هيبقى داخل العلاقة المشورية باستهتار، متخيل انها جلسة جلستين هيقعد بخفة وهيطلع خلاص عمل اللي عليه. دي نظرة غير جادة للحياة على فكرة. نظرة جادة للحياة بتشتمل على انه عارف ان الحياة دي هيقعد يشقى لغاية ما يموت، هيقعد يشقى بعرق جبينه هيعيش. أنا في رأيي ده المعنى الحقيقي للجملة اللي قالها الله لآدم، إنه بعرق جبينك تأكل خبزك، معناه إنه هتعيش بالجهد. فالحياة مش لعبة زي ما إحنا متعودين عليها في مصر، ولا فن زي ما هم متعودين عليها في أمريكا، إن الحياة كلها فن. إحنا هنا ما بنتكلمش على فن، لأن طبعاً مش أي فن، لكن خبرتي مع الحياة هنا في مصر إن إن الحياة هنا ماكيت أنريل. أنا حسب خلفيتي كدارس فنون جميلة، ما أعرفش تعرف كده ولا لأ، المصطلح ده هو تشبيه أقرب ما يمكن لرؤيتي للناس زي في مصر شايفة الحياة. عارفين الماكيتات؟ المهندسين أكيد فاهمين يعني إيه تعمل ماكيت لمبنى، والمدينة السكنية دي كرتون والناس صغيره كده وكل حاجه زي الحقيقي بالظبط، بس هي كرتون مش حقيقيه موديل. او في المسرح لان انا تخصص مسرح، فكنا نعمل الديكور بالمقاس الحقيقي، بس هو في النهايه ما يشتغلش، يعني ما تقدرش ان انت تعيش في البيت زي ما هو طالع في المسرح ده برضو، بس له اسم تاني مش مكات، بس هو كانه مكات برضو. ده اللي اكتشفته، ده في رايي الشخصي، ده المنظور اللي شفته لتصور الناس للحياه هنا في مصر، ان الحياه الناس بتتعامل مع الحياه على انها فارس، على انها اللي هي جاي منها كلمه فالسو، فارس جاي منها كلمه فالسو يعني مكات، ما هياش حقيقه، كل حاجه فيها يعني نقدر نعيش وننزل نروح الكليه ونلعب لعبه كليه ونلعب لعبه شهاده وناخد الشهاده، بس احنا ما اتعلمناش فعلا زي ما قلت، كناش بنروح بس احنا ما اتعلمناش فعلا، ونروح الشغل ونلعب لعبه مدير وموظف وشيت وانجاز واخر الشهر واتش ار وكل العفاريت دي، لكن في النهايه احنا ما انجزناش حاجه، احنا ما بنعملش حاجه. فين الحقيقه؟ ما فيش حقيقه، بس احنا بس ايه رايك في السيستم؟ مش شكله كويس قوي، وفي ميشن ستيتمنت وفي بيربوس ستيتمنت وفي اوبجكتيفز وفي قولوا لي الحاجات اللي بتتقال كل الحاجات دي موجوده، يعني مفيش حاجه هتحصل او هتتاثر لو ما اتعملش، مفيش شيء هيتحقق. والحقيقه الناس معها حق، لان فعلا الحاجات لما ما بتتعملش مفيش حاجه بتتغير. كان عندنا مثل في الكليه ايام ما كنت طالب في الفنون الجميله، ان النجاح اجباري والملحق بواسطه، كان دايما عندنا المثل ده بيطلق على الكليه، النجاح اجباري والملحق بواسطه، لان مفيش مشروع ما بيتاجلش ومفيش مشروع ما بنعديش فيه ايا كنت عملت ايه، وكل اصلا المجهود اللي عملناه في الخمس سنين لما جيت في اخر سنه بقول لهم في رايي ان هو معهد ست شهور يكفيهم مش سنتين حتى. تمثيليه كبيره. طبعا ما دلوقتي الله اعلم وصلت ليه، الكلام ده كان ايامي في الثمانينات. يعني اللي عايز يسقط او يجيب ملحق ده محتاج يبقى ياخد واسطه من العميل. لان مفيش حد هيسقط. فهمتوها دلوقتي؟ المدرسين بيقولوا لنا كده، عندنا في الخدمه اثنين على الاقل مدرسين، ان امتحانات النقل لازم تتكتب على السبوره، لان لازم الطلبه ينجحوا الاجابات تتكتب على السبوره. طبعا الطلبه بينقلوها غلط والمصححين مش بيعرفوا يقروها والعيال ما بتتعلمش، بس لازم ينجحوا. قالت كريستين هي مدرسه، فقالت عشان لازم يبقى نفضي اماكن للجيل الجديد اللي هيدخل يلبس نفس العمه ويخرج وهكذا. اول خروجي بره مصر، كانش اول قوي يعني، بس في بواكير سفري بره مصر صدمت بالفرق الضخم ما بيننا وبين الاردنيين في النقطه دي. الاردنيين بياخدوا الحياه بجديه تماما، الحياه جد. اربعه، قدرة المريض أو المستشير على التفريق بين التفاهة والواقع. أعتقد دي مرتبطة باللي قبلها شوية، لأن لو عندنا القدرة دي إن إحنا نميز ما بين ما هو تافه وما بين ما هو حقيقي، حقيقي، جاد، خطير، حيوي، سنشال، فيصلي، حاجات كتير قوي هتختلف. فالمستشير لو ما عندوش التمييز ده غالبا هيتعب معاه المشير دون الوصول لشيء. خمسة، الظروف الحياتية المواتية للمستشير، مقدار التحديات اللي هتواجهه في عملية الانتظام والانخراط في العملية المشورية. وهديكم مثل رهيب عمري ما هنساه من سنين، استمارة من استمارات المشورة اللي جات لنا، طالب المشورة كاتب فيها انه بيشتغل كل يوم من 10 الصبح او 11 لغايه 9 بالليل، كل يوم السبع ايام في الاسبوع، الجمعه بس اللي يقدر يمشي ساعه بدري يمشي الساعه 8، لا يمشي 7 فيوصل المكتب 8. يعني هو جاي يقول ببساطه ان انا ما عنديش ميعاد غير الجمعه الساعه 8 اخر ميعاد، فانتوا فصلوا لي المشير على قد الميعاد ده باقي الاسبوع كله طبعا مش هعمل حاجه لان في شغل طول النهار. لا طبعا لا هيقرا ولا هيعمل ولا هيفكر لان هو مطحون 7 ايام في الاسبوع من الصبح بالليل. طبعا عنده ظروف صعبه انا مش عارف مش هحكم عليه. بس ده هيحصل على المساعده المشوريه ازاي؟ فطبعا ما جاش المشوره. لان ما قدرناش نفصل له المشير ده، ويمكن المشير لو اتفصل ووجد ليه الجمعه الساعه 8 ما يقدرش يعمل معاه حاجه. لانه باقي الاسبوع هو مش موجود خالص في الحياه. 6 بيقول إريك فروم المشاركه الفعاله في العمليه المشوريه. هيجيب بقى المشاركه الفعاله دي منين؟ لو هو ما عندوش جديه ومش عارف ان الجهد اللي المفروض يبذل وطول الاسبوع مطحون، فيبقى قاعد في الاوضه مستني حد فعلا يصلي عليه ويحط ايده عليه. بالظبط كده. 7 اخيرا القدره على التركيز والهدوء لدى المستشير. وهنا ما كتبتش اي تعليق عندي في ورق اللي بقرا منه، لكن عملت علامتين تعجب كبار على حوالين كلمه التركيز والهدوء. مش محتاج اشرحهم لان لازم ترجعوا للكورس اللي فات. الصمت الداخلي، السكون، الهدوء. هرجع اقول ان دي مقومات مطلوب او محتاج انها توجد بقدر ما علشان ما تنزلقوش لفكره زي ما حصل في الكورس اللي فات واحنا بنوصف صفات مواصفات المشير فقلت ده طب هو ده بني ادم ولا اله؟ نفس الشيء ممكن تقوله طب هو لو عنده كل الحاجات دي وزي الفل هيجي ليه؟ فالكلمه المحوريه هي بقدر ما. روجرز قالها بطريقه ثانيه في النقط بتاعته، قال درجه او قدره معقوله. في اغلب نقط روجرز استعمل كلمه معقوله. نروح لنقط روجرز الست نقط. 1 ان يكون المستشير واقع تحت توتر وضغط نفسي بحيث ان عمله على مشكلاته الشخصيه سوف يكون اكثر راحه له من انه يفضل زي ما هو. لو وجوده زي ما هو النهارده بصراعاته اسهل من دخوله المشوره مش هيجي. لكن الاستريس دي تختلف عن اللي قاله إريك فروم انه عنده احساس بالمعاناه بعمق معاناته، لكن هنا بيتكلم عن ستريس عن بريشر. لانه ممكن الانسان يبقى عنده معاناه بس طب ما هو ده هينافي فعلا اللي قاله إريك فروم وبيعمل ديستراكشن فمش هيجي للمشهور. لكن هنا اللي قاله روجرز قال شيء شبيه شيء شبيه فعلا باللي قاله إريك فروم انه لازم يكون واعي وبيكون تعبان من الوضع الحالي لدرجه ان هو هيقبل، لانه مش سهل طبعا ان هو الانسان يقبل ان هو يروح للمشوره ويفتح نفسه وهيكتشف حتى لو هو كان واخدها ببساطه هيكتشف بعد جلسه واثنين وثلاثه ان الموضوع مش بسيط ومش سهل ومرهق وفيه عرق ودماء. فلو هو صراعه وتوتره اكبر من العرق والدماء اللي هيحصله جوه اوضه المشوره فده هيلعب دور قوي في ان المستشير يخوض بنجاح في العمليه المشوريه. بيقول روجرز ان قدره المستشير على التعاون في العمليه في عمليه المعالجه زي ما فروم قالها ان يحصل تعاون وفاعليه هتبقى اكبر، هيقدر يتعاون بطريقه اكبر لانه محتاج الصراع ده لانه مش قادر يعيش اصلا بالوضع اللي هو فيه. 2 نسبة الاي كيو، هنا نقطة غريبة، قال ان ارتفاع نسبة ذكاء المستشير بيتناسب تناسب طردي مع نسبة نجاح المعالجة. وروجرز طبعا بيعتمد زي كل العلماء يعني بيعتمد على احصائيات يعني ما بيقولش حاجة بلاغية. فكل دي دراسات واحصائيات اتعملت، زي فاكرين لما شاركنا بالمقياس بتاع تروكس اللي فيه 8 درجات للإمباثي، التقمص الوجداني. طبعا في دراسات شافت انه كل ما المستشارين نسبة ذكائهم اعلى ده بيلعب دور في نجاح العلاج. وقال لنا اسم الاثنين اللي عملوا الدراسة دي، برومر وهيلي. ثلاثة، وجود قدرة معقولة. طبعا اسف نرجع للنقطة اللي فاتت، محدش يقول يعني المستشارين ذكائهم محدود ما يطلبوش مشورة او مش هيقدروا ياخدوا مشورة، لا، الدراسة بتقول ان نجاحهم في المشورة هيتناسب تناسب طري، فالنجاح هيبقى اقل شوية لما يكون ذكائهم اقل شوية. وجود قدرة معقولة دي نمرة ثلاثة لدى العميل المستشير على التفاعل مع الحياة ومسيرة اوضاعها المختلفة، نوع من الريزيلينس، زجاجة الترجمة نقول المرونة، انه يقدر يتفاعل مع الحياة ويسير اوضاعها. اربعة، وجود قدرة معقولة لدى العميل على التعبير عن توتراته ونزعاته ودوافعه المتصارعة، سواء بالكلام او باي وسيلة اخرى، لان في ناس قدرتها على التعبير بالكلام قليلة ضعيفة، مش مهم، المهم يكون في طريقة يقدر يعبر بيها عن توتره وصراعه. خمسة، وجود قدرة معقولة لدى العميل على الاستقلال عن سيطرة الأهل. الله يخليك يا روجرز، أبوس رجلك، أبوس راسك على الجملة دي. طبعا عندنا صعوبة ضخمة جدا في مجتمعنا مع المستشارين أو مع النمو أصلا النفسي والثقافة النفسية بسبب وقوع البشر تحت سيطرة الأهل لغاية وفاة الأهل، يعني مش لغاية ما يتجوز ويسيب البيت، لا، لغاية وفاة الأهل، حتى لو متجوز ومخلف. العموم طبعا في استثناءات كتير مرتبطة بالثقافة مرتبطة، لكن العموم في مصر بيعيشوا، في أعتقد في المجتمع العربي بيعيشوا تحت سيطرة الأهل لغاية وفاة الأهل. ستة، آخر نقطة، ملائمة سن العميل بحيث يكون، ركزوا في كلمات روجرز، كبيرا بدرجة تكفيه للتصرف باستقلال إلى حد ما. وقال بين قوسين دي هو اللي قايلها مش أنا، بمعنى فوق 10 سنين تقريبا، وأن يكون صغير بدرجة تجعله مازال على شيء من المرونة والقابلية للتوافق. وقال بين قوسين تقريبا تحت سن 60. ده عنصر وعامل بيلعب دور، ان مستشير يكون ما بين 10 و60 ده بيلعب دور اكثر في نجاح المشورة. اكرر مرة اخرى، نقط روجرز، نقط اريك فروم، تتكلم عن عوامل ومقومات وليس شروط وليس مطلقية.